إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم من كادنا فكده، ومن أراد بنا شرا فخذ، اللهم من كادنا فكده، ومن أراد بنا شرا فخذ، اللهم من كادنا فكده، ومن أراد بنا شرا فخذ، اللهم استرنا بسترك الجميل، واكلأنا بعنايتك، واحفظنا بحفظك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شبهات وردود، وهذا هو لقاؤنا السادس في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما نقول وبكل ما نسمع، آمين. إخوتي في الله، تعلمون أن أعداء الإسلام ومن اتبعهم من جهلة وحمق المسلمين يرون في قضايا المرأة الوجبة الشهية للطعن في بعض ما جاءت به شريعة الإسلام، ولذلك فإننا نرى ونسمع ونقرأ بين الحين والحين عن مؤتمرات ومؤامرات على المرأة. تخرج هذه المؤتمرات بوصايا عجيبة وغريبة، ونسمع ونقرأ عن أشياء عجيبة في مقالات ظاهرها إنصاف المرأة وباطنها بغض الشريعة. فمن مطالبة بإلغاء إذن الزوج في سفر زوجته وعملها، ومن مطالبة بإلغاء فقدان البكارة كسبب من أسباب الطلاق، ومن مطالبة بإلغاء العدة واستبدالها بالفحص الطبي، ومن مطالبة بالمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى والزوج والزوجة، أشياء عجيبة. وإنني عندما أقرأ أو أسمع أو أرى هذا الكلام أتساءل، هل هذه بحق هي هموم المرأة؟ هل هذه بحق هي الهموم التي تعاني منها المرأة المسلمة في شتى بقاع الدنيا؟ أين مشكلة أمية المرأة؟ وأين مشكلة رضاع المرأة العاملة لولدها؟ وأين مشكلة تأخر سن الزواج للفتاة المتعلمة؟ وأين مشكلة العنوسة ونحن عندنا من العوانس 7 مليون عانس؟ وهذا ما قاله تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، 7 ملايين من العوانس تخطوا سن 30 بما فيهن المطلقات والأرامل، 7 مليون امرأة تخطت 30 وهي بلا زوج. هذه مشكلة. وأين مشكلة إعانة ورعاية المطلقات والأرامل واليتامى؟ وأين وأين وأين؟ هذه مشكلات المرأة التي تحتاج فعلا إلى حلول. إنهم تركوا كل هذه الأشياء وجمعوا مشكلات المرأة في الختان والبكارة والإرث والطلاق. وإنها والله ليست مشكلة للمرأة، وإن المرأة والله لم تأذن لهؤلاء أن يتكلموا عنها أو يتحدثوا باسمها، ولكنها في الحقيقة مشكلة بغض شريعة الإسلام والعمل على هدمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشبهة التي سنرد عليها في هذه الليلة في هذه الدقائق المباركة، قول المستشرقين وأذيالهم: لقد حط الإسلام من شأن المرأة في قضايا كثيرة، من أهمها أنه جعلها مواطن من الدرجة الثانية، وذلك عندما لم يساوي بينها وبين الرجل في كل شيء، وعندما جعل القوامة في يد الرجل عليه. احنا تكلمنا في درس سابق عن بعض قضايا المرأة، الطلاق والعدة والإرث والشهادة، المرأة اللي بتعدل نصف شهادة الرجل، لكن قضايا المرأة كثيرة ما ينفعش نفرغ منها في محاضرة واحدة. في هذه الليلة المباركة سنرد عن شبهة، ويتبقى لنا محاضرتين في قضايا المرأة. ما هي هذه الشبهة؟ يقولون الإسلام ظلم المرأة عندما جعلها مواطن من الدرجة الثانية، عندما جعل القوامة في يد الرجل على المرأة. رجل أمي لو تزوج دكتورة في الجامعة، القوامة لمن في هذه الأسرة؟ للرجل. بالقرآن: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. راجل أمي من قرية نائية، بنت بقت وزيرة، إذا أرادت أن تتزوج من وليها والقيم عليها؟ أبوها. الأم أيوة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وقال في الأخرى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة. ونرد على هذه بقوته فنقول: أولا، أنا لست أدري كيف ساغ للمستشرقين إنكار قوامة الرجل على بيته في الإسلام، مع أنه في كتبهم التي بين أيديهم ويؤمنون بها نصوص تحقر من شأن المرء وتعتبرها سبب كل بلاء في الدنيا، وتحكم بسيادة الرجل المطلقة على المرء. ففي سفر التكوين كتاب اليهود صفحة 3 ما خلاصته؟ أن الحية أغوت حواء، وأن حواء بين قوسين المرأة يعني، وأن حواء أغوت آدم، والنتيجة لعن الله الحية وحكم بالتعب على المرأة وباشتياقها إلى الرجل وبسيادة الرجل عليه، وكذلك حكم على الأرض باللعنة. النص واضح في سفر التكوين كتاب اليهود التوراة، وحكم بسيادة الرجل عليه. هؤلاء المستشرقون كيف يطعنون في قوامة الرجل في الإسلام وبين أيديهم كتبهم تشهد بذلك؟ وأنا أقول قيسوا هذا الذي ورد بما ورد في قصة المرأة الأولى في القرآن الكريم. هم يعتبرون المرأة جرثومة، سبب كل شر، أطاعة الشيطان وأغوت آدم وتسببت في كل البلاء الذي لاقاه البشر. القرآن يقول لا، لقد وردت آيات في القرآن في 3 مواضع تبرئ المرء، في سورة طه والبقرة والأعراف، منها على سبيل المثال قوله سبحانه في سورة البقرة وهو يبرئ حواء من فرية إغواء آدم، يقول فأزلهما الشيطان عنها، عن الشجرة يعني، فأخرجهما مما كان فيه. فأزلهما الشيطان، إذن هو الذي أزل آدم وأزل حواء بالزين يعني، هو الذي أغوى آدم وهو الذي أغوى حواء. ما ذنب حواء؟ القرآن برأها وأظهر أن هذه الفرية كذب، وبين أن الشيطان هو الذي أغوى الأبوين الكريمين معا. ثانيا، لم يعتبر الإسلام المرأة جرثومة خبيثة كما اعتبرها الآخرون، ولكنه قرر حقيقة تزيل عنها هذا الهوان، وهي أن المرأة في الإسلام قسيمة الرجل، شريكته. فقد جاء في الحديث الصحيح النساء شقائق الرجال، شقيقته يعني إيه؟ يعني تشابهه، كأنها اشتقت منه، بل هي فعلا اشتقت منه. فالأصل في البشرية الذكورة، وخلق منها زوجها كما سنبين بعده، اشتقت منك، لها ما لها من حقوق، وعليها أيضا ما عليها من واجبات تلائم تكوينها وطبيعتها وفطرتها. الإسلام أوجب أشياء على الرجل ولم يوجبها على المرأة، أوجب عليك الجمعة والجماعات وما أوجب على المرأة صلاة الجمعة ولا الجماعة، أوجب عليك القتال في سبيل الله ولم يوجب ذلك على المرأة ملائمة لطبيعتها ورأفة بها. ونحن كرجال لم نقل إشمعنى، رضينا بالله ربا وسلمنا، فمتى ترضى المرأة؟ سبحان الله العظيم. الإسلام لم يأمر المرأة في إحرامها بما أمر به الرجل في إحرامه، أنا في الإحرام ألبس رداء وإزار، هي لا، بثيابها كاملة، راعى فطرتها، راعى طبيعتها. فهل ظلم الإسلام المرأة؟ سبحانك ربنا، ما أحلمك على هؤلاء، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم آمين. وعلى الرجل، أوجب الإسلام عليه أشياء لم يوجبها على المرء، واختصه بأشياء لم يختص بها المرأة. الرجل بما اختص به من شرف الرجولة وقوة الجلد، معلوم أن الرجل أقوى من المرأة، معلوم أن الرجل أشجع من المرأة، هل يخالف في ذلك عقل؟ الإسلام اختص الرجل بشرف الرجولة وقوة الجلد وبسط اليد، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، وبسط اليد واتساع الحيلة، كل هذه منح أهلته لأن يلي رئاسة البيت، لأن يكون قيم على المرأة، فهو وليها، يحوطها بقوته ويسود عنها بدمه، ويرى الموت في سبيل حمايتها شهادة، من قتل دون عرضه فهو شهيد، وينفق عليها من كد يمينه ومن عرق جبينه، وذلك هو ما أجمله الله سبحانه وضم أطرافه وجمع حواشيه بقوله تباركت آياته ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة. فهي ليست درجة استبداد، أنا القيم على الزوجة، قال لعيني الجزمة اعملي كذا، لما عيني الجزمة كل الهدوء روحي تعال، لا، ليست القوامة استبداد ولا إذلال، لا، يبقى أنت فاهم غلط. القوامة درجة رعاية وحياطة، ولا يتجاوزها الرجل أبدا إلى قهر النفس أو جحود الحق. ثالثا، نحن كمسلمين ننظر للمرأة بعين الإجلال والتقدير والاحترام والتوقير، ولما لا، ونحن نعرف أهمية دور المرأة في بناء صرح الإسلام الشامخ، احنا عارفين كويس أن أول من سكن الحرم امرأة، هاجر أم إسماعيل، وأول من آمن بالنبي من الناس امرأة، خديجة بنت خويلد، وأول شهيد في الإسلام امرأة، سمية بنت خباط. ونعرف أن الله اختص المرأة في القرآن بصورة باسم النساء، وأخرى باسم امرأة من النساء، وثالثة نزلت لينتصر الوحي لامرأة من النساء. عندنا في المصحف سورة النساء، ما عندنا سورة الرجال. زعلت انت يا رجالة؟ لا، ما زعل الناس. عندنا سورة اسمها مريم، عندنا المجادلة، نزلت في امرأة انتصر الوحي لها، سبحان الله العظيم. وخص الله عز وجل النساء بأحكام كثيرة في شقي الوحي القرآن والسنة، وأوصى النبي محمد كثيرا جدا بالنساء، قال في خطبة الوداع وبيخطب في أكثر من 100,000 مسلم، يعني كأنه مؤتمر عالمي. قالها في مؤتمر عالمي. قال إيه؟ قال فيما رواه مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. وده كان من آخر وصاياه وهو يموت: استوصوا بالنساء خيرا. يبقى احنا لا نحقر من شأن المرأة أبدا. أربعة، رد تحت عنوان: وليس الذكر كالأنثى. وليس الذكر كالأنثى، نعم المرأة تساوي الرجل في الحقوق، في الإنسانية، في الثواب والعقاب، فيما أوجبه الله عليها إلا ما استثنيت منه بدليل، ولكن ليست مساواة مطلقة. وليس الذكر كالأنثى كلمة، من التي قالتها؟ أنثى، مش أم مريم هي التي قالت ذلك؟ وربنا نقل لنا كلامها في قرآنه: أنثى عاقلة قالت وليس الذكر كالأنثى. فمن زعم المساواة المطلقة بين الرجال والنساء فهو مكابر أو أحمق جاهل، إذ أن الواقع والعلم والتاريخ يشهد بغير ذلك. هناك فوارق جسمية وفوارق نفسية بين الرجل والمرأة، هي فوارق لا حيلة للرجل ولا للمرأة فيه، ولا حيلة للمجتمع فيه، بل ولا حيلة للعلم فيه. فالعلم لا يوجد معدوما بل يفسر أمرا واقعا. دعوى المساواة المطلقة في كل شيء بين الرجل والمرأة طعن في حكمة الله سبحانه. الله خلق الإنسان، جنس الإنسان، وجعله على نوعين: ذكر وأنثى، وهيأ الأنثى لأداء مهمات في هذه الدنيا من حمل ورضاع وكذا وكذا، وخلق الذكر وهيأه جسمانيا ونفسيا لأداء مهمات في هذه الدنيا. والذكر والأنثى ليس فردان متماثلان، غلط، بل هما فردان متكاملان، كل يحتاج إلى الآخر. ومن قال أن الذكر كالأنثى هذا اتهام لله في حكمته، فالله لم يخلق النوعين عبثا، أو لم يخلقهما ليأتي أحمق من بني آدم ويلغي هذا، وإنما أوجد هذا التنوع لصلاح حياة الإنسان. وصدق ربنا إذ يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إخوتي في الله، إن الله لم يزود المرأة بالعاطفة والرقة والنعومة والحنان والرفق بالطفولة والصبر على تربية الأولاد والقدرة على فهم الصغار والتلذذ في السهر على رعاية الأولاد والتلذذ حتى في آلام الحمل والولادة. تبقى مبسوطة تتلذذ بذلك. إن الله لم يزود المرأة بكل هذه الأشياء حتى تقول أنا كالرجل أعمل وأخرج. ده النهاردة بيقولوا إيه؟ طب أنت زي الرجل، الرجل هو اللي هيحمل، تقول مش مشكلة مش هحمل. طب ما نفسكيش في ولد؟ آه نفسي. هتعمل إيه؟ نستأجر رحم. ما قضية تطلع النهاردة سببها هذا العوج. أولم تسمعوا عن قضية استئجار الأرحام؟ آه نأجر رحم. يعني إيه؟ يعني المدام فلانة زوجة البيك فلان مش عايزة تحمل عشان قوامها الرشيق، ها؟ فتعمل إيه؟ تروح للطبيب ياخد بويضة من عندها وحيوان منوي من عند زوجها، يقوم بتخصيب البويضة ويزرعها في رحم الشغالة أم عبده، ولدت أم عبده إنشي هانم تقول ابن حبيبي وكلام يعرض. وتخيل أن البعض من باعوا دينهم بدنياهم يجوزون ذلك. سبحانك ربنا ما أحلمك، الله ربنا حليم، سبحانك ربنا ما أحلمك. الله. ده النهاردة أنا قارئ مقال من كم شهر إن في إنجلترا تجارب حتى يزرع الجنين في بطن الرجل، والله العظيم جايبين صورة واد إنجليزي وبيعملوا هذا التجربة، سبحان الله العظيم. طيب والرضاع، الرضاع لبن صناعي أو الدادة ترضعه، كل ده تنصل من مسؤوليات المرأة الحقيقية التي خلقت لها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله لم يزود المرأة بالعطف والحنان والرقة والربط بالطفولة وهذه الأشياء حتى تهجر البيت وتزاحم الرجال في المصنع والسوق. إن الأمة لن تخسر شيئا إذا فقدت المرأة المهندسة أو المحامية، ولكنها ستخسر كل شيء إذا فقدت المرأة الأم. فاللهم اهد نساء المسلمين يا رب. بل إنه من الظلم الواضح الجلي البين أن نجمع على المرأة مشاق الحمل والولادة والرضاع والتربية وخدمة الزوج والسهر على الولد فوق مشقة السعي على المعاش ومشاق الاشتراك في الحروب أو في دهاليز السلطات. عايزة تبقى قاضي ووزيرة، هذا ظلم المرأة. الله وسع الحقوق والواجبات، هتخدمك وانت تصرف عليه، هتربي لك عيالك وانت تحطها وترعاها، ده الانصاف. انما يجمعوا على المرأة عمل في البيت وعمل خارج البيت، هذا ظلم ورب الكعبة. ثم الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق وأغلب الواجبات، وإليك التفاصيل. اسمعوا، يا من تقولون أن الإسلام ظلم المرأة وجعلها مواطن من الدرجة الثانية. الإسلام ساوى بين المرأة والرجل في الإنساني، فالنساء والرجال في الإنسانية سواء. المرأة مكرمة، قال الله سبحانه ولقد كرمنا بني آدم، اللي هم مين؟ الرجال والنساء. ولا نقول كالذين قالوا قديما ان المرأة خلقت من الشيطان، ما قلنا الكلام ده قبل كده، وهي سبب كل بلاء. لا لا لا، بل نقول هذه الحقيقة التي قررها القرآن، المرأة في الإنسانية تساوي الرجل بالملي. قال الله سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم قبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإيه خلاص وقعت. بل إن الله اعتبر إيجاد المرأة نعمة منه يجب على الرجال أن يشكروا الله عليه. المرأة دي وجودها نعمة، أنت يا راجل اشكر ربنا عليه. وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. دي آية، دي نعمة. مش المرأة وجودها في الدنيا نعمة؟ ما تبصش لمراتك اللي بتجنبك، أنا بتكلم عن الصالحات. المرأة نعمة، الدنيا تخرب إن لم يكن فيها أنثى. يبقى المرأة والرجل في الإنسانية سواء. ثانيا، ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في أغلب التكاليف إلا في حالات مخصوصة خفف فيها عن المرأة رحمة بها، زي ما قلنا الجهاد والجمعة والجماعة، زي ما قلنا. قال الله عز وجل وهو يبين لك أن إيمان الأنثى كإيمان الذكر، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأمر الله نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بل إن الأنثى المؤمنة أحيانا تفضل على مليون رجل. فالقرآن لا يتكلم عن فرعون إلا ويشيعه بأبشع الكلمات، وجعل إيمان زوجة فرعون نموذج يحتذى به. في آخر التحريم ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله. نعم، آخر سورة التحريم. كأن المرأة ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها، كأن المرأة إيمانها نموذج، نموذج يحتذى به. يحتذى بإيمان آسيا بنت مزاحم، ويحتذى بإيمان مريم ابنة عمران عليهم السلام. أي نعم. فلاسمع إلى هذا الحديث الجميل. أسماء بنت يزيد الأنصارية لما سألت النبي يا رسول الله إن الرجال سبقونا في الأجر، يحضرون الجمع والجماعات ويجاهدون ويتصدقون وكذا وكذا، قال إيه؟ إن حسن تبعلكن لأزواجكن يعدل كل ما قلت. يا الله، المرأة المتبعلة لزوجها المتخصصة لرعايته وحفظ أولاده، هذا العمل يساوي الجهاد في سبيل الله. فأي رحمة وشفقة وإكرام من الله سبحانه للمرأة. ثالثا، ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الجزاء في الآخرة. فقال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملوا. والأخرى، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الحديث بالجملة والآيات بالجملة روى الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي الأبواب شئت، يعني من أي أبواب الجنة. ومن رحمة الإسلام بالمرأة أنه نهى عن قتلها في الحروب. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وجدت أو وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله. النبي بعد معركة من المعارك لقى جثة أنثى، وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله، فنهى عن ذلك، فنهى عن قتل النساء والصبيان. وأخرج أبو داود والحاكم وأحمد وحسنه الألباني أن النبي أوصى خالد بن الوليد فقال: لا تقتلن امرأة ولا عسيفة، يعني ولا أجيرة. هذا من إكرام الإسلام كذلك للمرأة. ونزل الوحي ينتصر للمرأة، وقصة خولة بنت ثعلبة التي جادلت النبي في شأن زوجها أوس بن الصامت الذي ظاهرها أشهر من أن تذكر. ثم الإسلام أوصى الرجال والنساء بالرضا، فقال الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الله، ده الإسلام مش ساوى بين الرجل والمرأة في الإنسانية والجزاء والإيمان والحقوق والواجبات، لا، ده في حالات الإسلام فضل فيها المرأة على الرجل وقال لنا: يا رجالة ارضوا. زي ما في أشياء فضل فيها الرجل على المرأة، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. يعني ركزوا في الآخرة، دنيا ايه؟ أصل القوامة في إيد الراجل، هو اللي بيطلق. يا راجل، واسألوا الله من فضله، يعني ثوابه في الآخرة. وده في مساواة بين الذكر وبين الأنثى. سبحان الله، هناك حالات فضلت فيها النساء على الرجال. أي نعم، روى البخاري في الأدب ومسلم في البر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. كذا المرأة قدمت على الأب الرجل كم مرة؟ ثلاث. فضلت. احنا كرجالة محترمين ما قلناش ليه وش معنى ده، انا الأب اللي بشقى وبصرف وبتعب. النبي قال كده خلاص، رضينا بالله ربا وبنبيه رسولا. سبحان الله. وأخرج البخاري في الأدب وابن ماجة والحاكم وأحمد وصححه الألبان عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم. كم مرة؟ كرر الوصايا بالأم ثلاثة، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وأخرج الحاكم واللفظ له وأحمد وصححه الألباني في الإرواء عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: برمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فتأمل كيف قدم الأم على الأب وكيف قدم الأخت على الأخ. برمك وأباك، أمك الأول، وأختك وأخاك، الأنثى الأول، لأن المرأة فيها ضعف. يستهين الأولاد بحق الأم لضعفه، فأكد النبي الوصايا بها 3 مرات، أو لأنها حملت وكادت أن تموت وأرضعت، وولدت وكادت أن تموت وأرضعت كمادة حياتك من دمها، ف3 × 3 والجزاء من جنس العمل. الإسلام إذن فضل المرأة أحيانا على الرجل. أولم يعتبر النبي أن ملازمة قدم الأم جهاد في سبيل الله؟ اسمع، عن معاوية بن جاهم السلمي، والحديث رواه النسائي والحاكم وابن ماجه والطبراني ورجال الثقات، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. قال: هل لك من أم؟ ما سألوش عن أبوه. هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها. فضلت على الأب، ما في كلام أعظم من ذلك ودليل أنصع من هذا. يبقى الرضا أيتها المرأة، الرضا، فإنك لو تعلمين فضلت في أشياء كثيرة عن الرجال، وفضل الرجال في أشياء عنك، والله وزع الحقوق والواجبات لصلاح الرجل ولصلاح الأنثى ولعمار الدنيا. أي نعم، كذلك قوامة الرجل تنظيمية وليست استبدادية ولا قهرية ديكتاتورية. هو القوامة دي ليه؟ عشان عجلة الحياة تمشي، عشان البيت ما يخربش لازم يبقى له ريس البيت. هل تسيل سفينة بلا قبطان؟ مش ممكن. في أمة في العالم حتى لو أمة من الطيور ملهاش قائد، ده على مستوى الطيور والوحوش لازم يبقى فيه قائد. أولا ترون أسراب الطيور يطير في أول السرب قائدها قيمها، والكل يسمع ويطيع. ده قوامة الذكر على الأنثى دي موجودة حتى في الوحوش. يعني شو راقب أي وحش تلاقي صاحب الأمر والنهي في الزوجية مين؟ الذاكر. هي عنده الفطرة اللي ربنا خلقها بكل زوجين. سبحان الله العظيم، دي قوامة تنظيمية مش قهرية ولا استبدادية. روى ابن السني في عمل اليوم والليلة، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله، والمرأة سيدة بيتها. أنا قيم عليك وعلى عيالك، وانت قيمة على البيت. انت لك السيادة في أمور، وأنا لي القيادة في أمور. هذا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.